أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى المسألة السابعة، وهي ما لو استأجره مثلا لخياطة ثوب فخط له الكتاب، كما مر مع استأجر العامل والأجير الحر في الرهن لخياطة ثوب فخط له الكتاب، وقلنا بأنه لا فرق في ذلك بين أن يكون على وجه العامل أو أن يكون على وجه الخطأ والاشتباه. على وجه العمد الأمر حينئذ واضح، وذلك لأنه لما كان الذي قد ملكه إياه بعقد الإجارة منفعة خياطة الثوب فله مش من ملكه، ولم يملكه منفعة مثلا الكتاب، وصب منفعة الكتاب في مال المستأجر المستفيد المنتفع حينئذ، رغم أنه في المقام لم يأمر المستأجر بذلك، لأن المستأجر أمره فقط بالخياط ولم يأمره بالكتابة في البين. ففي هذه الصورة يكون حينئذ قد أهدر حرمة عمله في البين، وأسقط حينئذ مالية هذا العمل، ونتيجة أنه أقدم على هذا الوجه من المجانية وعدم الضمان لحرمة عمله في البين، هو اللي افترى على نفسه. وأم في صورة ما لو كان جاهلا وكان هنالك خطأ في التطبيق، صحيح أنه هو لم يقدم على المجاني وإنما أقدم على وجه الضمان في البيت، لكنه على كل حال لم يكن هنالك أمر من المستأجر، أمر المستأجر اختص فقط بالخياطة، وهو قد فوت على نفسه وأتلف على نفسه حينئذ تلك المنفعة في البيت. فنحن أمام أجرتين، أجرة المسمات وأجرة مثل ما صبه من منفعة العمل في مال المستأجر في البيت. الأجرة الأولى هو قد فوتها على نفسه نتيجة أنه لم يصب منفعة الخياطة في مال المستأجر رغم أنه متمكن من ذلك. والأجرة الثانية أيضا لا يستحقها في كلتا الصورتين، في صورة العامل وفي صورة الخطأ والاشتباه في البين، إما لأنه أقدم على المجانية أو لأنه أصلا في عندنا أمر، الأمر إنما صب بقالب الإجارة ومتعلق الإجارة إنما الخياطة وليست الكتابة في البين، فلا يستحق حينئذ شيء من الأجرتين، لا أجرة المسمات بالعقد لأنه روح حاله حينئذ تلك المنفعة ولم يصب منفعة الخياطة التي ملكها للمستأجر في مال المستأجر، وإنما تشاغل بمنفعة أخرى لم يكن مأمورة بصب تلك المنفعة الأخرى في مال المستأجر في البيت، وإنما أتى به إما تبرعا في صورة العمد أو لا قاصد الضمان في البيت، لكنه ما في عندنا أمر من لو مثلا كان مرمى إذا ريحت فيت مثلا عندي على البيت وشيف المكتبة مثلا قام زباطة ومدري شو وإلى آخره، إجا بعدين يلا قال أعطيني أجرتي، لا أني أمرت ولا أني طلبت منه ولا أي شيء، هو منه لحال تبرعا أتى بذلك العمل، قطعا هنا في لا يستحق الأجرة في البحث، ليس استحقاق الأجرة مجرد أن يبني إذن الأجير على الضمان وأنه لم يأتي بعمله على وجه المجانية والتبرع في البين، وإنما مضمون هذا يمثل جانب عدم المانع في البين من الضمان، بس جانب المقتضي متحقق محرس في البين أو لا، وهو أن هنالك أمر حينئذ من المستفيد والمنتفع، بل حتى لو لم يكن مستفيدا ومنتفعا في البين، لو أمرته مثلا بإزالة مثلا الأحجار عن الطريق في البين أو بتنظيف المسجد، يعني كمنفعة شخصية راجعة حينئذ للآمر للمستأجر في البين ما في، وإنما منفعة راجعة مثلا لجهة عامة حينئذ، بس بيكفي حينئذ هذا الأمر. الصادر من المنتفع والمستفيد. ليس الاستيفاء هو ملاك الضمان، وإنما الأمر مع استيفاء راجع له أو راجع حينئذ للغير، مضافا إلى أن الطرف المقابل لم يقدم على وجه التبرع والمجاني اللي هو عبرنا عنه فيما سبق بتمامية المقتضي وعدم المانع من طرف حينئذ الأجير في البان، يعني أنه لم يأتي بعمله على وجه التبرع في البان. هذا حاصل مقتضي، وهذا الشيء مفقود في المقام. هذا حاصل حينئذ المسألة التي يستعرضها الماكل والبصير. لكن هنا ينبغي التنبيه على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى وهي أن الماتم قدس سره لما نفى استحقاق الأجير لأجرة المثل قال لأنه عقد الإيجار ما واقع عليه، أنه ما استأجر يعني لم يستأجره المستأجر في البيت لمنفعة الكتابة وإنما لمنفعة الخياط. قال لا يستحق الأجرة المسماة لأنه هو فوت على المنفعة المسماة فلا يستحق الأجرة المسمى. طيب ولا يستحق أجرة المثل؟ قال لأنه عقد الإجارة لم يقع عليه. أشكل عليه جملة من المحشين والمعلقين على المثل أو من شراح المتن حتى، لأن هذا التعليل يعني ما في سنخية بين التعليل وبين ما ذكره المتن، يعني أن سقوط أجرة المثل ليس منشأه حينئذ أنه ما وقعش عقد الإجارة له، أنه لم يقع عقد الإيجار يمكن يكون هذا منشأ لعدم استحقاق أجرة مسماة في البيع. بس أجرة المثل بدنا نفتش عن نقطة أخرى، وهو أنه لم يكن هنالك أمر من طرف المستأجر في البيع والمنتفع والمستفيد من منفعة الكتابة التي صبها الأجير في مال المستأجر في البيع، فيكون هذا التعليل وهذا التعبير غير منسجم حينئذ مع سقوط أجرة المثل عن المستأجر في البحر. هذا اللي ذكر الله. الأمر واضح بالنسبة لي هذا المطلب، وهو أن الماتن يعني هكذا يعني لسان حال الماتن مثل ما القراء العزاء مثلا لسان حال الإمام الحسين أيضا سلام الله عليه لسان حال الماتن، معلش بدنا نتعدى على الكار شوية شوي. فلسان حال الماتن بدي يقول نحن ما في عنا ملاك للضمان وموجب للضمان في المقام، ما في عنا إلا حينئذ أمر المالك، وأمر المالك قد صد في قالب الإيجار إلا أمر المالك، وأمر المالك قد صد في قالب الإجارة في البيت. والإجارة خليكم معي، والإجارة ما انصبت على منفعة الكتابة وإنما انصبت على منفعة الخياطة في البيت. هذا هو التعليل، يعني إن كان هنالك ملاك للضمان اللي هو أمر المنتفع والمستفيد والمستأجر هذا قد صب في قالب الإيجار، والإيجار متعلقها إنما منفعة الخياطة، وهذا هو اللي فوتها واللي حينئذ لم يأتي بها ولم يصبها في مال المستأجر وإنما تشاغل بمنفعة أخرى لم تكن هي متعلق الإجارة، يعني لم يكن الأمر الذي هو ملاك الضمان أمر المستأجر هو ملاك الضمان لصب بقالب الإجارة لم يكن متعلقا بمنفعة الكتابة فيها. هذا هو منظور المات القدس له فيه. الأمر واضح التعليق على الخفيف. المطلب الآخر وهو أن هذا الذي ذكره الماتن حينئذ مبني على النكات التي تقدمت حينئذ فيما سبق. حاصل ذلك وهو أنه لو استأجره لعمله واضح مثلا مثل عمل الخياطة فتشاغل له بعمل آخر غير عمل الخياطة، هل الإجارة تبطل تنفسخ أو أنه لا الإجارة لا تنفسخ حينئذ في البحث؟ هذا البحث اللي يتأتى. ليه؟ هذا مش حكي الماتن، باني هذا الكلام على ما عليه المشهور فيما سبق، وهو أن الإجارة في المقام تبطل، وإذا ما بطلت الإجارة فلا يوجد ما يوجب استحقاق الأجرة المسماة، لأن الموجب استحقاق الأجرة المسماة هو الإجارة الصحيح، والإجارة بحسب فرض تنفسخ وتبطل في البيت بمجرد عدم تشاغل الأجير بالعمل المستأجر عليه والمملك بعقد الإجارة للمستأجر، وأتى بعمل آخر للمستأجر غير المملك، أو لشخص ثالث أجنبي، أو لنفسه، الأجير لنفسه في البيت، إذا بيقول أنه هنا سوف تبطل مثلا الإجارة في البيت، وإذا ما بطلت الإجارة فعدم استحقاق الأجرة المسمات للأشارة له نتيجة عدم وجود الموجب، لأن الموجب هو الإجارة الصحيحة، والإجارة قد بطلت فيه لأنه لم يوفه ماله ولم يأتي بمتعلق ومصب الإجارة في البيت اللي ينشعت الخياطة ويصبها في مال المستأجر فيها. هذه هي النقطة اللي على أساسها حكم الإجارة. لكن فيما سبق هذه مسألة خلافية تتذكر. وبان جملة من المعلقين على المبنى، منهم السيد الخوئي، ومنهم السيد القلبيقاني، ومنهم كما سوف يأتي واضح، على أنه لا ما في عندنا موجب لبطلان الإجارة في البيت. ليه؟ لأن الموجب لبطلانها إما أنه لم يكن مالكا لتلك المنفعة، وهو كان مالك له، منفعة الخياطة كان مالكا له، لأنه ليس المنظور الملكية هي الملكية الفعلية الخارجية في البلد، الملكية اللي هي عملية هذا الاقتدار والاستعباد والقابلية والمكنة، وهذا حاصل حينئذ له في البلد. نعم تبطل الإجارة واحد ما عنده فن الخياطة واستأجره لخياطة الثوب مع قيد المباشرة في البلد، هو قطع الطف، ليش؟ لأنه هيدي مهنة الخياطة لا يملكها في البلد، واضح؟ فبالتالي حينئذ تبطل. بيجي واحد اصلا ما عنده مهنه الخياطه او مهنه البناء او مهنه التعليم او كذا، وبيأجر نفسه، قطع من تبطل الاجاره لعدم ملكيه المنفعه التي ملكها، لانه بالاجاره مبادله مال بمال في البيت، مبادله المنفعه حينئذ بالاسره. طيب هذه المنفعه التي يملكها للمستاجر فرع ان يكون مالكا لها، فاذا لم يكن مالكا لها قطع من تبطل الاجاره. وما قام ليس من الحر، ليش؟ لأنه هو مالك حينئذ للإجارة في المقام بلا أي شيء، وكان له القدرة، وكان له القدرة على تسليم المنفعة وصب منفعة الخياطة اللي هي متعلق الإجارة في مال المستأجر، كان له هذه القدرة حينئذ ذاته، غايته أنه بصارف خارجي حينئذ تشاغل بعمل آخر لنفسه أو للمستأجر، لم يكن قد أمره به المستأجر في البيت. أو لشخص ثالث وأجنبي، هذا لا يكون موجب لبطلان الإجارة، وإنما موجب لخيار عدم التسليم. ليش؟ لأنه مر معنا أن هنالك شرط ارتكازي، وأن المنظور من الإجارة ليس فقط الإنشاء، ليس منظور الأجير هو فقط أنه يقول أجرتك مثلا كذا، أو المستأجر يقول استأجرت، لا، منظور المستأجر أن يستوفي منفعة الخياطة، ومنظور الأجير أن يستوفي حينئذ الأجرة في البيت. واضح أن يعني الغرض الأساسي هو كامن في عملية التسليم. لو ما تم التسليم لعمل لنفسه، عمل لغيره، عمل للمستأجر بس غير ما يكون مملوك، أو لا أعد لك أجر على أجر في البيت، واضح هذا غاية ما لا يجب بطلان الإجارة. ليه؟ لأنه مالك للمنفعة، له القدرة على أن يصب المنفعة في مال المستأجر في البيت، بس هو هكذا حينئذ لتشاغل لنكتة ما صبت تلك المنفعة، يثبت له خيار عدم التسليم. الإجارة صحيحة بس في خيار عدم التسليم. طيب هذا شو معناته؟ معنى ذلك أن الموجب التفت لاستحقاق الأجرة المسمات موجود، اللي هو شو؟ الإجارة الصحيحة، غاية أن تكون إجارة جائزة وليست حينئذ لازمة لمكان حينئذ تخلف هذا الشرط الارتكازي، وهو خيار عدم تسليم حينئذ المنفعة للمستأجر في البيت، يسقط حينئذ له الخيار. فلو اختار حينئذ إبقاء الإجارة في البيت، اختار الفاسخ بيفسخ وبيسترجع الأجرة المسمات إن كان قد سلمها للأجير، إن اختار لا إمضاء وإبقاء الإجارة فحينئذ الأجرة المسمات تبقى مستحق لمن للأجير. طيب وشو بيطلع له المستأجر؟ بيطلع له حينئذ شو؟ الأجرة مثل ما شو؟ ما فوته عليه من تلك المنفعة. هيدي المنفعة قديش قيمتها السوقية؟ قد تكون قد الأجرة المسمى، وقد تكون أزيد منها، وقد تكون شو مثلا أنقص. واضح؟ واللي بيعبر عنها قد يكون فيها تهاتر فيها. لو افترضنا مثلا أن الأجرة المسمات كانت حينئذ بمقدار أجرة المثل في البين، يعني مثل ما فوته عليه من تلك المنفعة، وهي منفعة الطياق التي كان مأمورا بصبها في مال المستأجر عملا بعموم أوفوا بالعقود في البين. فحينئذ إلو بذمته قداش كان الأجير له في ذمة المستأجر أجرة المسماة، والمستأجر له في ذمة الأجير أجرة مثل ما فوته عليه من تلك المنفعة، وكانوا بمقدار بعضه بصير في تهاتر بالذمم في البين، وأمل بنصر الله وعودة الإمام الغالي. ما باش بديش الأرض هي نقطة واضح، إن كان أزيد أو أقل ساعتها بصار إلى عملية التفاوت ولا يوجد أي شيء آخر. هذا تمام ما يرتبط بهذه المسألة، خفيف نضيف ما فيها شيء زائد. نعم، هنا يبقى شيء وحيد أيدي بدكم تسموها تغريدة للسيد الأستاذ مثلا، شو بدكم تسموها؟ صطف واضح أيدي بأيام المضاربة اسمه كان ينادي بها، بس يعني مثل نفسه مصدور عنده كلمتي حاصل ما له من مطلب اللي هو يدخلها ضمن نظرية الإسراء غير المشروع، يعني الكني مثلنا يومها. فلنفترض مصر أنا عندي خاشبة هلأ قد ما يبلغ سعرها مثلا، خاشبة هيك مزوزة مضبوطة مثلا سعرها 100 درهم 1000 درهم واضح. جيت أنا مثلا لرسام ماهر وفنان حينئذ حاضر في واضح، طلبت منه أنه يرسم لي مثلا على هيدي اللوحة. قام هو أخذ اللوحة صار يرسم، تبين أنه عم يرسم على لوحة شخص آخر غير اللوحة التي هي ملك لي. رسم طلع بصورة رائعة فائقة الفن والجمال وإلى آخره، بحيث أنها انبيعت من الأسواق العالمية بأسعار غالية جدا في البحر. واضح. إذا بدنا نجي يعني نقريشها فقهيا، تقريش الفقهي إلى شو؟ أن هذا الفنان الماهر قد أهدر حرمة عمله. ليش؟ لوحة مش إله وإنما ملك للغير، ولم يكن مأمورا بصب تلك المنفعة في ذلك المال حتى تكون مضمومة حينئذ، وإنما مأمور بصبها مثلا بمال بزايد، هو راح صبها بمال مثلا عامر في قلبه. وهيدي اللوحة بالغ ما بلغت قداش رح يكون سعرها؟ أو إذا بدك تاخذ ورقة، ورقة بتكون ورقة بسيطة جدا في قلبين، بتتحول بدقيقة من ورقة سعرها يمكن قبل جبزش مثلا الدرهم أو الدرهمين، تصير سعرها ب مثلا قدية رجل مثلا 10,000 درهم مثلا في قلبين. واضح. وهون لا شك ولا إشكال إذا بدنا نجي كمباني فقهية، هنا حينئذ هذه الورقة كانت ملك لزيد في قلبه، وزيد لم يأمر الفنان والرسام بأن يصب منفعة عمله فيه، وإنما هو تبرعا واضح ومجانا في البين، أو خطأ واشتباها زعما منه أنه هذه الورقة هي ملكه، وفي الواقع كانت ملك لمن؟ لشخص آخر، أو اشتباها خطأ في البين. بس بلحظة واحدة حينئذ حولت هذه الورقة من ورقة حينئذ ما إلى قيمة، ما إلى مالية أو مالية متواضعة جدا، إلى ورقة مثلا يمكن تعادل دية مثلا رجل في قلبه. واضح. بحسب شو اسمه هذه المالية المرتفعة نماء، والنماء تابع في الملكية لملك الأصل، والمالك الورقة هو حينئذ مثلا خلنا نفترض زايد، فيكون هذا النماء اللي هو الارتفاع في مالية تلك الورقة نتيجة صب تلك المنفعة فيها يكون حينئذ على ملك زايد في قلبه. وهذا الرسام المسكين بده شو إلى آخره ما إله أي شيء. ليش؟ لأن هذا الرسم حينئذ ليس حيثية تقليدية بالنسبة لتلك العين، وإنه هو بمثابة الحيثية التعليلية حينئذ في قلبه لارتفاع القيمة السوقية. ومر معكم مثلا بالنسبة للمرأة المغنية أو ابن المغنية ذات الصوت الجميل، عندك مرة بلا صوت وعندك مرة بشو مثلا بصوت جميل في قلبه، أو جارية بعبارة أصح، الجارية بلا صوت يمكن سعره 12 درهم، بس جارية بصوت جميل بصير سعره يمكن 150 درهم في البين مثلا على سبيل الفرض. لا على أن جزء من الثمن يبذل بإزاء في إذن الصوت، ليش؟ لأن هذه حيثيات تعليلية توجب حينئذ ارتفاع القيمة السوقية وبذل حينئذ مزيد الثمن بإزاء العين، لا أنه يقصد شيء من الثمن بإزاء حينئذ تلك الحيثية في البيت اللي هي حيثية مرغوبة ومطلوبة حينئذ، والتي على أساسها يبذل مزيد الثمن بالنسبة لتلك العين، لكن لا يقصد لا تمام الثمن ولا شيء من الثمن بإزاء حينئذ تلك الحيثية. ومن هنا كانت هذه الحيثية تعليلية. كذلك حيثية الرسم حينئذ ليست حيثية تقييدية لارتفاع القيمة السوقية لتلك العين الورقة أو الخشب فيها، وإنما حيثية تعليلية فيها البيع، يعني الثمن المبذول إنما هو بإزاء تلك العين وارتفاع القيمة السوقية، وإن كان لأجل حينئذ المرغوبية الموجودة لتلك العين نتيجة وجود تلك الحيثية فيها، إلا أنها حيثية تعليلية لا يقصف لا تمام الثمن ولا بعض الثمن بإزاء حينئذ تلك الحيثية، وإنما كل الثمن مبذول بإزاء تلك الحيثية، وإنما كل الثمن مبذول بإزاء حينئذ العين في البيع. نعم ارتفاع القيمة السوقية لتلك العين نتيجة وجود تلك الحيثية التعليلية في تلك العين بهذا الكيفية. وعلى هذا حينئذ الأساس بيطلع هذه كلمة إلوش إذا تحول بدقيقة بلحظة من واحد عنده ورقة لا تعادل مثلا الدرهم إلى ورقة تعادل حينئذ شو مثلا دية رجل في البيع، وهذيك شو بيقولوا له يخطو له الفقهاء بأنك أنت أهدرت حرمة مالك في البيع، إما لأنك أقدمت على المجاني أو خطأ واشتباها صبيت منفعة عملك في مال الغير والغير ما أملك حينئذ في البيع. وأما هذه العين بما لها من مالية مرتفعة هذه كلها ملك من لي الصاحب تلك العين، لأن ارتفاع القيمة نماء كما مر معكم في الخمس، وهذا النماء تابع في الملكية للملك الأصلي فيه البين، هو المالك الأصلي فيه إذن البين. وأما الرسام والنحات والفنان فيه البين ما له أي نصيب حين إذن في ارتفاع القيمة السوقية وازدياد حين إذن مالية تلك العين فيها. هذا حاصل حين إذن ما يذكرونه في المقام، أزل من هالمقدار مش موجود حينئذ، إلا أن هذا الكلام في نفس السيد الأستاذ دام ظله منه شيء في ذلك، يعني الفرق الواضح بين مثلا على سبيل الفرض ما لو شخص إجا وأتلف ماله يعني أهدر ماله وأسقط حرمة ماله فعلا، وبين شخص آخر لا آثار ماله أو ماله فقط اللي هو عبارة عن الرسم بعد موجود في تلك العين، بس انه اقدم على وجه شو المجانية في البيع، او لا اقدم على وجه الضمان لكن خطأ في التطبيق، بدل من انه يصب حينئذ منفعة الرسم بهذه الورقة صبها في الورقة الاخرى باعتقاد ان هذه الورقة الاخرى هي ملكه في البيع. واضح يعني هذا شخص ليس وزانه وزان اللي القى ماله مثلا في البحر، هذيك اللي القى ماله في البحر لا، او حرق ماله مثلا في البيع، أو جعل مثلا دبته في مسبعة فأكلها السباع، هذا واضح تلف حينئذ عين المال بلا شك، أما هم لا ميلوا بعضه موجود ويراه حينئذ وإلى آخره، فهنا ما في عندنا تلف لمجرد إقدامه مثلا على المجانية أو مجرد الخطأ في التطبيق والاشتباه في البين بزعم أن هذه الورقة هي له وليست حينئذ لي زيد فرسم تلك الرسمة التي حازت ذلك المال الوفير والكثير في البين، هذا ما في هذا الحين إذن لي حرمة مالي. طيب قد تسأل أنت السيد الأستاذ إنه طيب هيدي عملية كيف من أرشها، يعني بيصير شريك حين إذن ذلك الرسام مع ذلك الغير مثل الشرك القهري مثلا، لو افترضنا مثلا الشيخ يعقوب عنده مثلا 100 كيلو من الحنطة وأنا عندي بالبيت 100 كيلو ما حد يواصل لك، إجا الهوى زوبعة طيرت 100 كيلو اللي عندي ورميتهم فوق شو 100 كيلو اللي عند الشيخ، صرنا هم في شركة قهرية فيها، واضح في عين مع عين أخرى امتزجا حينئذ شو قهر أو افترض خليه مش قاهرة عمدا أني ألقيت حينئذ هذا المقدار بالمقدار الآخر، سواء لقيت نفس الطبيعة أو طلعت طبيعة جديدة مثلا مثل ما مر معكم الشرك، مني كين الطحينة ومنه مثلا الدبس، حطيت أنا الطحينة فاق الدبسيت صار عندنا شو طبيعة جديدة غير الطبيعة السابقة، أو لا لقيت نفس الطبيعة حنطة عندي وحنطة عنده قاهرا حينئذ شو امتزجوا، فبصير لدينا شركة قهرية في البين. هل هنا تصير لدينا شركة قهرية؟ قطعا تصير لدينا شركة. ليه؟ لأن الرسام النحات لم يملك شيء حينئذ من تلك الحالة، ما في شيء بالعين تحط ايدك عليه يملك خصوصية الرسم وحيثية الرسم، حيثية تعليلية فيها موجبة، مثل كيف حيثية الصوت الحسن بالنسبة للجارية موجبة لبذل مزيد الثمن بإزاء العين، ولا يقصط لا تمام الثمن ولا بعض الثمن بإزاء حسن صوتها في البين، كذلك الحال هنا عينا بها بعين في البين. اللي دفع لي مزيد الثمن واللي رفع القيمة السوقية لهذه الورقة ونهض حينئذ بقيمة ومالية هذه الورقة من الدرهم إلى 10,000 درهمين هي نفس حينئذ هذا الرسم، بس هذا الرسم لا يقصح لا تمام الثمن ولا بعض الثمن بإزائه، بل تمام الثمن بإزاء حينئذ العين، والمالية هي حينئذ ثمرة، وهذه الثمرة تابعة في الملكية، الملكية العين حينئذ في البين، أو فقل نماء، وهذا النماء تابع في الملكية لملك الأصل، هو مالك الأصل حينئذ صاحب تلك الورقة في البين أو تلك اللوحة مثلا على سبيل المثال. فحينئذ وين بدك أنت تدخل لهذه المالية؟ بيحاول السيد الأستاذ في المقام أنه يدخلها في أنه بيصير شركة في مالية العين، مو شركة في نفس العين، ما له شركة في العين لا بالخصوصية الشخصية للعين ولا إلى أي شيء. ليش؟ لأنه مر معنا أنه العين لها خصوصيتها الشخصية والمثلية والمالية، مركز الشركة اللي بتتم فيما بين اللي صب هذا العمل خطأ في مال الغير لا يكون في الخصوصية الشخصية للعين، لأنه الحقيقي حيثية الرسم هي حيثية تعليلية، وإن أوجبت مزيد الثمن بإزاء العين في البين لكنه الثمن لا يبزع حينئذ بإزاء ولا بإزاء الحيثية والخصية المثلية، وإنما يزاء الخصية القيمية ومالية العين الخارجية، هذه العين المتمولة والتي ذات المالية حينئذ الخارجية تكون شركة فيما بين الصاحب حينئذ تلك العين وبين هذا الرسام اللي خطأ واشتباها في التطبيق صب حينئذ منفعة الرسم في تلك الورقة أو في تلك مثلا اللوحة، وحملها وحولها بلحظة حينئذ من ورقة لا تعادل الدرهم إلى حينئذ رسمة بتعادل مثلا 10,000 مثلا درهم على سبيل المثال. واضح؟ فلا قديش بتكون مقدار الشركة؟ هم ما دخل فيها السيد الأستاذ، وكما قلت لكم هذه مجرد تغريدة من السيد الأستاذ، حكيها بالمضاربة، حكيها بالإجارة، بمواطن عديدة كان يتكلم عنها ويدخلها تحت نظرية الإسراء غير المشروع، يجعل حينئذ لمن كان سبب في هذا الإسراء يجعل له حق في تلك العين، يعني هذا الإسراء بيكون حينئذ لذلك. هلا بالقوانين الوضعية مش هيك، القوانين الوضعية انه اللي رسمه هو اللي بيطلع له هذيك بيصلحوه بيعطوه شيء مثلا معين، بس عندنا بشقنا لا، هذه الورق بما عليها من تلك الرسمة تكون ملكا لصاحب حينئذ تلك الورق، والنماء الذي حصل هذا النماء مالكه مالك الأصل، ومالك الأصل هو مالك الورقة التي كانت لا تسوى إلا درهم وهلا صارت تسوى 10,000 درهم في البعين. هذا الكلام برسم التأمل والتفكر فيه، شوفوا كلام تام ولا لا، ومثل بأكد أنه هذه تغريدة من السيد الأستاذ، مش كلام حينئذ يعني على المصدر اللي المصدر الاصطلاحية اللي أشرنا له، لأنه من جهة الورقة بما لها من نماء الأصل بما له من نماء اللي هو ارتفاع في القيمة السوقية وفي ماليتها في البنك هو على ملك صاحب تلك الورقة في البنك، والرسام أتى بذلك العمل لم يكن بأمر من صاحب الورقة، وإنما أتى به إما تبرعا كما في صوت العمد والعلم في البيت، أو أتى به خطأ في التطبيق واشتباها في البيت، بس على كل حال في واقع وجداني وهو أن هذه الورقة لحظة تحولت من ورقة لا تعادل الدرهم، واضح، إلى ورقة بتعادل 10,000 درهم في البيت. والسبب في هذه المعادلة هي هيدي الرسم. بس مشكلة هيدي الرسم إنه حيثية تعليمية مش حيثية تقليدية حينئذ في البيت. لو كنت حيثية تقليدية كنا قلنا شركة في العين، بس لما صارت حيثية تعليمية في البيت رح يطلع بحسب التطبيقات والقواعد التي في أيدينا ما له أي شيء، بل بيطلع مأثور لأنه تصرف في مال الغير بلا إذنه في البيت، واضح. بل يمكن يكون ضامن أنه بده يرد له الورقة لأصولها على اليد ما أخذت حتى تؤدي هذه. تأملوا فيها شو بيطلع عندكم. نحن الخير والحمد لله.